صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق تحت عنوان ملاحظات ترتبط بمبحث العلم الإجمالي. قد ذكرنا الملاحظة الأولى، وكلامنا الآن ترتبط بالملاحظة الثانية، وهي ترتبط بما أفاده الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريف. وأنا هاي جملة معترضة، لما كنت في درس السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، إيش وقت ما قال على أنه الشيخ العراقي قال هذا، شوية ماذا أمتعض شوية أشيل هم، لأن فهم كلام الشيخ العراقي ليس بالسهل. لكن إذا قال الشيخ النائيني لا أنقبضه، هاي مواقع بهذا الشكل. زين، ذكر الشيخ النائيني الملاحظة الثانية التي ترتبط بما أفاده الشيخ النائيني. هذه الملاحظة حاصله إنه يلحق بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء موردان يلحقان بمن؟ بالخروج عن محل الابتلاء. يعني النتيجة شنو؟ العلم الإجمالي لا يكون منجزا فيهما. الحالة الأولى، إذا كان أحد الطرفين لا يقدر عليه المكلف شرعا، وأؤكد شرعا لا يقدر عليه، كما إذا كان الشيء الآخر ملكا للغير وكان ذلك الغير لا يرضى بالتصرف فيه فيما يرجع ماذا إليه. عنده هو إناء استكان خو تدري شنو يشرب بي شاي، ما يرضى أحد يقيس هذا الاستكان ويمس. وفي هذه الحالة نفترض على أنه علمت بوقوع نجاسة، إما إصابة نجاسة إما في استكاني إنائي، هذا الاستكان الذي أنا أشرب فيه، أو استكان ماذا صاحبي الذي لا يرضى بالتصرف فيه. طفل إجا، أنا أدري، إيده منجسة من البول، وضعها في استكاني، وضعها في من؟ في استكان ماذا؟ ذلك الشخص الآخر الذي لا يرضى بالتصرف في ما يرجع إليه. في مثل هذه الحالة ذكر الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة هذا المورد يلحق بغير المقدور. فكما أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا بين طرفين، أحدهما مقدور والآخر غير مقدور، إما أنه صايتي هذه آنة نفسه أو منه، أو الملك الفلاني صاية الملك ذاك خارج عن محل غير مقدور، مو خارج، لا أصلا غير مقدور، فإما صايتي نفسه أو صاية ذلك الذي هو غير مقدور لي التصرف فيه. في أنه يستهجن تعلق الخطاب باجتنب عنه، إذا كان ماذا يرتبط بي صايتي أصابتها النجاسة اجتنب عنها وجيه، أما إذا صايت ماذا؟ الملك تنجست. إيليا لا يقال اجتنب اجتنب عن صاية ها الملك. وشنو أنا أقدر أروح أن يم الملك وباب الملك حتى يقول لي ها؟ يستهجن الخطاب بمن؟ بالاجتناب، بوجوب الاجتناب عن ذلك الطرف الآخر الذي هو صاية مثل قبائل ملك. فإذا علمت بتنجس إما القبائل أو قبائل الملك هذا يلحق بغير المقدور في استهجان تعلق التكليف به، وبالتالي لا يجري الأصل فيه. فيه في من لا يجري الأصل؟ في قبائل الملك، لأنه خارج عن محل الابتلاء، والأصل إنما يجري ماذا؟ أصل عملي في مورد ماذا؟ ابتلاء هو يجري. الأصل لا يجري في قبائل الملك، وحينئذ يجري في قبائل بلا معارضين، وبالتالي يلزم سقوط العلم الإجمالي عن الحجية، يعني نتيجته جواز ماذا؟ أن ألبس قبائي بلا محذور وأصلي فيها، لأنه ذاك خارج ماذا؟ ذاك قبائل الملك خارج عن محل ابتلائي. فإذا أنا محل ابتلائي واحد ولا علم لي بنجاسته، فأجري فيه أصل الطهارة ولا يعارض بأصل الطهارة في من؟ في قباء الملك، لأنه خارج عن محل الابتلاء كما قلنا. انتهى هذا المورد الأول. الخلاصة، إذن هذا المورد الأول ماذا؟ خلنا نهضمه بشكل جيد. ذكر قدس سره أن أحد الطرفين إذا كان العلم الإجمالي دائرا بين طرفين، أحد بنجاسة أحد الطرفين، ولكن أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء، علمت بوقوع نجاسة إما على قبائي أو على قبائل ملك، هنا أجري أصل الطهارة في قبائي ولا يعارض بمن؟ بأصل الطهارة في قبائل الملك، لأن ذاك خارج عن محل الابتلاء فلا يجري فيه أصل الطهارة. هذا المورد الأول. فالعلم الإجمالي يكون ساقطا عن المنجزية. هذا المورد الأول الذي ذكره الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة. المورد الثاني الذي ذكره، ما إذا كان أحد الطرفين مما يبعد ابتلاء المكلف به، بعيد يبتلي به، مثل من؟ ها، كما إذا فرض أنه عندي تراب للتيمم حاط لوقت الحاجة، علمت بأن والنجاسة وقعت إما على هذا التراب الذي هو محل ابتلائي أو على التراب الذي هو واقع وين واقع؟ في الزقاق، في الشارع، الذي هو خارج عن محل ابتلائي. ففي مثل هذه الحالة، أو يبعد اتفاق الابتلاء به، في مثل هذه الحالة يكون ساقطا هذا العلم الإجمالي عن المنجزية. إذن انتهى كلام الشيخ النائيني. إذن الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة ذكر أنه يلحق بخروج أحد يلحق بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء في في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية يلحق به موردان. المورد الأول ما هذان الموردان؟ بعد ما أكرر، هذان الموردان اللذان أشرت إليهما. جيد. ويرده، الآن أريد نذكر المناقشة، ويرده. أما الأول الذي ذكره وهو أنه ماذا؟ كما إذا كان الشيء إما إنائي أو وقعت نجاسة، إما في إنائي أو إناء ماذا شخص آخر لا يرضى بالتصرف، ذاك الشخص الآخر ماذا بخيل لا يرضى بالتصرف في إنائه، هذا لا يرضى مهم، لأن هو كل الصيد في جوف الفرى، إذا لا يرضى نشيلها هذا المثال يصير باطل، لا لا، حتى نقول الأصل لا يجري فيه، فإما إنائي وقعت فيه نجاسة أو إناء ذلك الشخص الذي لا يرضى بالتصرف في إنائه، فيرد عليه أنه يمكن أن للمولى أن يقول الإناء الثاني، الإناء الثاني الذي هو علما للجار لجيراني ولا يرضى بالتصرف فيه، يقول لي لا تتصرف فيه، لأن التصرف غصبي هذا لا يرضى صاحبه بذلك، لا تتصرف فيه، ولكن لو عصيته، لو عصيته، طيب يمكن واحد يعصي ولا لو عصيته فلا تشرب من مائه لأنه نجس، إنه يصح هذا صدور هذا من المولى رغم فرض أن الإناء الثاني هو هذا الإناء، إناء الجار، إناء من هذا الذي قلنا هو إناء ماذا لا يرضى صاحبه بالتصرف فيه، يعني راح يصير بالتصرف فيه غصبي بعد إذا واحد راد يتصرف، فرغم ذلك هو أنه بالتالي حينئذ هذا العلم الإجمالي يمكن أن نقول ماذا يصير منجزان، فالمولى أكرر هكذا يقول لا تتصرف في الإناء الثاني للجار هذا، ولكن لو عصيته فلا تشرب من مائه لأنه نجس، مثلا إنه يصح في مثل إنه يصح هذا من المولى رغم فرض أن الإناء الثاني هو مغصوب افترضنا، لكن مع ذلك ماذا يصح ويقول لي لا تشرب من مائه رغم أنه هو مغصوب، لا تشرب من مائه لأنه ماذا نجس، يصح مثل هذا الخطاب. وإذا قيل، وإذا قيل لا يصح، يلزم حالة العلم التفصيلي بالغصبية وأنه مغصوب هذا إناء الجار، يلزم عدم حرمة شربه لو كان نجسا ولا تتعدد العقوبة بشربه وتناوله وهو شيء بعيد. الخلاصة أكرر ماذا مرة ثانية، يرده، يرد المطلب الأول الذي ماذا ذكره الشيخ النائيني، يمكن للمولى أن يقول الإناء الثاني الغصبي لا تتصرف فيه، ولكن لو عصيت وأردت التصرف فيه فلا تشرب من مائه لأنه نجس، إنه يصح ذلك رغم أن هذا الإناء هو ماذا؟ هو مغصوب، لكن يصح من هذا الخطاب. وقلنا إذا أحد بنى على أنه لا يصح يلزم حالة العلم التفصيلي بكونه مغصوبا عدم حرمة شربه لو كان نجسا، ولا تتعدد العقوبة بذلك، وهو شيء بعيد. وتتمة الحديث إن شاء الله إلى يوم الأحد بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.